أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى التابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. مع القلوب المفعمة بالحزن والتأثر بسبب هذه الجراح التي تعانيها أمتنا الإسلامية، وبسبب سقوط القتلى والجرحى في غزة وفي غيرها من معاقل الإسلام، مع هذه القلوب التي يغطيها الحزن ويملأها التضرع والدعاء إلى الله سبحانه، نحاول جاهدين أن نستمر في طلب العلم، لأن العجلة لا تتوقف، فكل على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبل أحدنا. مع هذا الذي نشعر به ومع هذا الجو، نحاول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نطوع هذه القلوب لتحصيل العلم، ولتتفكر في تحصيل العلم النافع المفيد بإذن الله تعالى. ولكن ليس قبل أن ندعو بالنصر للإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وأبطل الشرك والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم انتقم لهؤلاء الشهداء، اللهم انتقم لهؤلاء الضعفاء، اللهم انتقم وأرسل عليهم جندك يا رب العالمين، وما يعلم جنودك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم ملائكة تشتت شمل أعداء المسلمين، وتشد أزر المجاهدين في سبيل الحق والدين. اللهم وأعلي بفضلك وبقدرتك وبعزتك كلمة الحق والدين. آمين آمين آمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم اجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم ثبت قلوب المجاهدين، وكن معهم يا رب العالمين، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق طلب العلم، مرحبا بكم مع حرز الأمان ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا من باب إمالة الكسائي لهاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء التي ننطقها تاء عند الوصل. وأردنا أن نذكر فائدة أو أن نضيف فائدة لما قلناه من قبل الدخول في باب الراءات. يقول الإمام الشاطبي عن إمالة الكسائي: يعطينا سلسلة من الحروف بعد سلسلة، ويعطي لكل مجموعة حكمها. يقول: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عص خضى. هنا معلومة يصح أن نذكرها. ذكر أن الحروف التي قبل هاء التأنيث تمال عند الوقف، واستثنى من ذلك عشرة أحرف جمعها في قوله: حق ضغاط عص خضى. وقد شرحنا هذا الباب وانتهينا منه، ولكن ربما يقول قائل: هل هذه السلسلة لها معنى؟ نقول: نعم، فإن الكلام لا يلقى على عواهنه. حق ضغاط عص خضى ما معناها؟ نوضح كلمة كلمة. أولا، الضغاط جمع ضغطة، عص يعني الإنسان العاصي، عافانا الله وإياكم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، آمين. يجمعها حق ضغاط عص خضى. عص إشارة إلى العصيان، عص خضى يعني عاص استمرأ الذنوب حتى شبع منها، حتى سمن من الذنوب. هذا هو المعنى، سمن من الذنوب يعني أكثر وأسرف على نفسه ولم يتب من هذه الذنوب. والضغاط يشير بها الإمام على سبيل الوعظ وتنبيه الغافلين، الضغاط يشير إلى ضغطة القبر: يا ربنا سلم سلم. أراد أن يبين أن الضغاط، وجاء بها بصيغة الجمع، التي تكون في القبر على العاصي الذي أسرف على نفسه ولم يتب، هذه الضغاط حق. إذن وضح المعنى الآن، أنه يريد أن يقول: إنه لحق، هذه الضغاط التي تحدث في القبر للعصاة الذين أسرفوا على أنفسهم وكثرت ذنوبهم. ومن ناحية الإعراب حق خبر مقدم. طيب أين مبتدأه؟ ضغاط، ضغاط العاصي الذي سمن من الذنوب حق، فحق خبر مقدم إذن، وضغاط مبتدأ مؤخر، ضغاط عص مضاف إليه، خضى يعني وصف لهذا العاصي بأنه سمن من كثرة الذنوب أو شبع منها كما نقول. أعاذنا الله وإياكم وكفر الله عنا ذنوبنا وحط عنا سيئاتنا، ونسأله سبحانه ونستعيذ به من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. آمين آمين آمين. بقيت سلسلة أكهر بمعنى ارتفاع النهار مع شدة الحرارة، لما قال وأكهر بيّن أن هذه الحروف الأربعة تمال إذا سبقها كسر أو سبقتها ياء ساكنة، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر. فالأكهر معناه ارتفاع النهار مع شدة الحرارة. إذا كان الأمر كذلك فهذه فائدة أردت أن أضيفها إلى باب إمالة هاء التأنيث عند الوقف للإمام الكسائي، حتى لا يكون في الأبيات شيء يستغرب أو يصعب على الدارس. أما بابنا الجديد الآن فهو باب الراءات، المذاهب في الراءات، متى تفخم، متى ترقق، متى يجوز الوجهان، وهكذا. بدأ الشيخ باب الراءات بقوله ورقق ورش كل راء وبعدها مسكنة ياء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. تكلم عن الراء التي قبلها ياء ساكنة أو كسرة موصولة بها. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، ولم ير فصلا ساكنا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. أنا أردد الأبيات حتى تقرؤوها صحيحة، لأن البعض يقع في التصحيف بسبب عدم تمكنه من اللغة، وربما أدى هذا التصحيف إلى تغيير المعنى. مرة ثانية، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. نتوقف هنا الآن. قول الإمام الشاطبي: رقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، بدأ بمذهب ورش الذي يختلف عن مذاهب القراء لأن له ترقيق الراءات دونهم في حالات معينة. متى يختص ورش بترقيق الراء؟ أول قاعدة: الراء التي قبلها ياء ساكنة أو قبلها كسرة، كسرة موصولة بها في نفس الكلمة، قبلها كسرة موصولة بها في نفس الكلمة أو ياء ساكنة. طيب وقبلها مسكنة ياء، مسكنة أصلها صفة للياء، لو قال قبلها ياء ياء مسكنة كنا نعرب مسكنة صفة، لكن لما تقدمت مسكنة عن الياء أصبحت حالا منها، يعني وقبلها ياء حالة كونها ساكنة، حالة كون الياء ساكنة. أو الكسر معطوف على الياء، ياء أو الكسر موصلة حالة كون هذا الكسر موصولا بالراء، يعني في كلمة واحدة ليس مفصولا عنها. فإذا فصل الكسر عن الراء تغير الوضع، هو يشترط أن يكون الكسر موصولا بها في كلمة واحدة. واستمع إلى بعض الأمثلة كيف يقرأ ورش بترقيق الراء تطبيقا على هذا البيت. ننظر قوله تعالى: فيهن خيرات حسان. خيرات، نحن نقرأ في حفص مثلا ومع الأئمة الآخرين خيرات، لأن مقياسنا أن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة، تفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مفخمة، لكن هنا يرقق ورش. لماذا؟ قبلها ياء ساكنة. انظر للسبب في كل مرة: فيهن خيرات حسان. طيب مثال آخر: ولله ميراث السماوات والأرض. الراء عندنا تفخم عندما تكون مفتوحة، لكن هنا مفتوحة ولكن سبقتها ياء ساكنة. فالمغيرات، أمثلة كثيرة: ذلكم خير لكم. خير لكم بترقيق الراء، بل فعله كبيرهم هذا. كبيرهم، الراء مرققة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير، الراء رققت. فتحرير رقبة، الراء في تحرير مرققة. نذير مبين. هذه أمثلة ليه؟ لترقيق الراء بسبب وجود الياء السابقة، وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. طيب إذا كانت الياء، هذه الياء ليست ساكنة، يعني جاءت ياء قبل الراء ولكنها ليست ساكنة، استمع لورش: ما كان لهم الخيرة. ما الذي حدث؟ أنت فخمت الراء. نعم، لأن الياء التي قبلها مفتوحة، الخيرة. يوم يرون ما يوعدون، يرون. نعم، عندي ياء قبل الراء ولكنها مفتوحة. في ريب، فيه ياء ساكنة هنا. أترون لماذا فخمنا؟ فكر أولا، اعتبر نفسك أنك تسأل ويطلب منك الإجابة. في هذه ياء ساكنة، والياء المادية ساكنة، لماذا لم نرقق؟ لأنها جاءت في كلمة قبل كلمة قبل الكلمة التي فيها الراء، إذن هي مفصولة عنها وليست موصولة. وهو قال: أو الكسر موصلة. ياء ساكنة أو الكسر، بشرط أن يكون هذا موصولا بالراء في كلمة واحدة. فإن كان مفصولا عنها، هنا في كلمة، ريب كلمة، فإذا لا نرقق. مقنعي رؤوسهم، رؤوسهم بالتفخيم. لماذا؟ قبلها ياء، نقول نعم قبلها ياء ساكنة، لكن هذه الياء جاءت في كلمة مقنعي والراء جاءت في كلمة أخرى، إذن هي مفصولة عنها. قوله أو الكسر موصلة شرط في اتصال سبب الترقيق أن يكون في كلمة واحدة مع الراء. طب استمع إلى أمثلة أخرى نطبق على قوله أو الكسر موصلة. إذا كانت الكسرة موصولة بالراء، يعني في كلمة واحدة، سواء كان الحرف تفخيما أو مفخما أو مرققا، المهم عندنا أن يكون الكسر موصولا. ذراعيه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ذراعيه بالترقيق. فالمدبرات أمرا. قردة خاسئين. قردة، طيب قبلها حرف تفخيم وليكن، لكنه مكسور والكسر موصول في نفس الكلمة. كلمة قردة فيها القاف مكسورة وفيها الراء، استحقت الترقيق لورش بسبب أن الكسر موصول بها. إلا مراء ظاهرا. مرحبا، معنا اتصال، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد من السعودية، مرحبا.
حضرتك بس، حضرتك يا شيخ بس، الواحد يعني في السعودية وكده ومش عارف، مش عارف يعمل ايه لأهل غزة وكده. ف
طيب، سؤال عن الموقف الحاضر يعني.
حاضر
نتكلم فيه ان شاء الله بعد ان نكمل، نتكلم فيه ان شاء الله. الأخ يسأل عن سؤال في الموقف الحاضر بالنسبة للحرب القائمة، نسأل الله النصر بقدرته، آمين. قرأنا لينذر، أيضا راء مرققة، لينذر أصلا ووقفا، لأن الكسرة في الذال موصولة بنفس الكلمة. شاكرا عليما، شاكرا، راء مرققة لأن الكاف كسرتها موصولة بالراء. ناظرة، هذه الأمثلة تبين أنه حتى ولو كان الحرف المكسور حرف تفخيم فإن الراء ترقق. ناظرة وناظرة ناظرة، هذا لا يمنع لأن الشرط أن تكون الكسرة موصولة بها. أخذنا أمثلة على الياء. أيضا من قطران، أمامك الطاء وترقق الراء، نعم سواء كان الحرف المكسور حرف تفخيم أو حرف ترقيق. قلنا والكسر موصلة. طيب لنفرض أن الكسر مفصول، آتنا بأمثلة على الكسر المفصول عن الراء، يعني في كلمة قبلها والكسر يأتي قبلها. فإذا كان مفصولا فإننا نعود للتفخيم لأن شرط الترقيق انتهى، مثل برشيد وما أمر فرعون برشيد. يا شيخنا برشيد مكتوبة في المصحف كلمة واحدة. نعم وفي اللغة العربية نكتبها كلمة واحدة. ألا تكون متصلة؟ لا ليست متصلة، لأن الباء كلمة ورشيد كلمة، وإن اتصلت رسما فهذا لا يدل على أنها كلمة واحدة. الباء كلمة، رشيد كلمة. بأمر ربك، الراء الكسر جاء في الراء في كلمة بأمر، ثم جاءت الراء التي عليها العمل فلا يمكن أن نرققها. لماذا عدنا للتفخيم؟ لأن الكسر مفصول عن الراء، يعني الكسر في كلمة والراء في كلمة. لرقيك، لرو رو هكذا تفخيم، لرقيك في قولهم ولن نؤمن لرقيك، هكذا يفخم ورش. نعم هو يفخم، وهذه الكسرة كسرة اللام، كسرة اللام في كلمة لأن اللام كلمة ورقيك كلمة أخرى. فإذا لا يشكل عليك، لا يشكل عليك أن الحرف مضموم في الرسم إلى الكلمة، فليست كلمة واحدة بل هما كلمتان. اتضح هذا المعنى وعرفنا سببين من أسباب الترقيق لورش. فإذا ضاع يعني لم يأتي سبب، لم يتحقق سبب منهما، فإننا نفخم. ثم يقول ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. لم يرى، أي ورش، يرى من الرؤية بالعين؟ لا، لم يرى علميا داعيا لاعتبار الفصل إذا جاء حرف ساكن فصل بين الكسرة وبين الراء، لم يعتد بهذا الفصل إلا في حروف التفخيم، في حروف التفخيم. ثم استثنى من حروف التفخيم الخاء، فإنه يعود بعد أن جعل حروف التفخيم فاصلة بين الكسر والراء، يعود مرة أخرى إلى اعتبار الخاء تأخذ حكم حروف الاستفهام. طيب يعني حروف التفخيم تؤثر تفصل سبب ترقيق الراء فتجعلها مفخمة؟ نعم. والخاء عكس هذا العمل؟ نعم. إليك الأمثلة. هو يقول لا أعترف بفاصل ساكن بين الكسرة التي هي سبب الترقيق وبين الراء، فيقرأ هكذا: وزرك. نعم، معنا اتصال، تفضل. الأخ هشام من القاهرة يتفضل. أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ.
مرحبا
حضرتك، كنت عايزة بس سؤالين.
نعم.
هل يا ترى يجوز في يجوز مثلا واحد يقرأ مثلا بحفظ ويدخل بعد أحكام ورش أثناء القراءة؟
يعني كيف؟
يعني مثلا أنا بقرأ مثلا برواية معينة بحفظ مثلا.
نعم.
يجوز نستخدم بعض أحكام ورش
في نفس قراءة حفظ؟ طيب أكلمك عن ذلك إن شاء الله.
طب السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
هل يا ترى يجوز إن أنا مثلا أنطق القاف كاف في القرآن الكريم؟
تنطق القاف كاف؟
أيوه.
لا، ما هذا لا يجوز طبعا.
شكرا.
طبعا، لأن المعنى يتغير.
شكرا.
عفوا عفوا. طيب لحظة، القاف والكاف. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عاوز أسأل عن الحلقات السابقة يعني.
أنا مجهز الأسئلة، أسئلة الحلقات السابقة، وسنتكلم فيها إن شاء الله، لأن عندما كنا نبدأ في الإجابة كانت تأتينا أسئلة أخرى كما يحصل الآن، فلنا نكمل الأسئلة. والأسئلة يا أمامي في الصفحة، أحاول قدر الإمكان أن أجيب يعني في كل مرة عن شيء من الأسئلة السابقة. نعم، وجزاكم الله خيرا. فالشيخ يقرأ: ووضعنا عنك وزرك. طب هناك سكون فصل يا شيخنا بين الكسرة، يقول لا أعترف بهذا الفاصل. لماذا؟ لأنه حرف استفال، أنا أعترف بحروف الاستعلاء فقط إلا الخاء. طيب، ذكرك ورفعنا لك ذكرك، هكذا يقرأ. المحراب، الإكرام، أيضا في سكون. لا إكراه في الدين، كلمة سدرة كذلك. إجرامي، فيه ذكركم بالترقيق، فيه ذكركم، سحر مبين. وهذا الحرف الساكن الذي جاء وفصل بين الراء وبين سبب، قال لا أعتد بهذا الفاصل. طب بأي فاصل أنت أعتد؟ أعتد بالفاصل إذا كان حرف استعلاء. إذا كان الفاصل حرف استعلاء. طيب، حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء التي وقعت في هذا جاءت في الصاد وفي الطاء وفي القاف فقط، ليست كل حروف الاستعلاء جاءت في القرآن فاصلا بين الكسرة وبين الراء، لم تأتي جميع حروف الاستعلاء كذلك، وإنما الصاد في لفظ مصر والطاء في لفظ قطرة قطرة والقاف في لفظ وقرا. يبقى مصر اهبطوا اهبطوا مصر فخامة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ ملك مصر يعني بتفخيم. لماذا لم يرقق ورش؟ قال الفاصل حرف استعلاء، الصاد فصلت، جاءت ساكنة وفصلت بين الكسرة وبين الراء. أفرغ عليه قطرا، كذلك تفخيم لأن الطاء حرف استعلاء. فالحاملات وقرا، كذلك القاف حرف تفخيم. طيب ثم رجع فجاء باستثناء من داخل الاستثناء، قال ولم يرى فصلا ساكنا، يعني ولم يرى الساكنة الحرف الساكنة فاصلا إلا حرف الاستعلاء، يعني حرف الاستعلاء فاصل كالأمثلة السابقة. نعم حرف الاستعلاء فاصل ولم يأتي منه إلا ثلاثة أحرف. طيب سوى الخاء، يعني استثنى حروف الاستعلاء كفواصل واستثنى من الفواصل الخاء من حروف الاستعلاء. قال الخاء ليس بعدها تفخيم، ما هو حرف استعلاء؟ قال ولكني تلقيت هكذا. العبرة يا إخوة بالتلقي، هكذا قرأ وهكذا سارت سلسلة الإسناد. وهو محرم عليكم إخراجهم، راء رقيقة لأن الفاصل الخاء وهي مستثناة. غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج، هكذا بالترقيق. وظاهروا على إخراجكم بالترقيق، ويخرجكم إخراجا، وهكذا. إذن الخاء مستثناة فهو يرقق بعدها ولا يجعلها فاصلا يمنع الترقيق، وإنما يرقق الراء بعد الخاء كما سمعتم. ثم يقول الشيخ وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. فخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. الأعجمي الذي تنصب عليه الأمثلة وفيه راء الذي جاء في القرآن ثلاثة، إبراهيم يقرأها ورش بالتفخيم، إسرائيل هكذا لورش بالتفخيم، عمران. الفخمها في الأعجمي، هذه أعلام أعجمية جاءت فيها الراء وجاء قبل الراء سبب للترقيق، إبراهيم إسرائيل، ولكن سارت على غير القاعدة. معنا اتصال، أهلا وسهلا. الأخت سارة من القليوبية، أهلا بكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في معهد قراءات، فأنا مش عارفة أنظم وقت، يعني أن أنا أحفظ المتون، أوفق بين حفظ القرآن وحفظ المتون، وفادني كتير قوي يعني من حفظ المتون في المعهد. فلو سمحت بس قول لي الطريقة الصح أن أعرف أحفظ بها المتون.
لو رفعت الصوت قليلا،
عايز أعرف بس الطريقة الصح لحفظ المتون، التوفيق بين حفظ المتون
طيب وهو كذلك. حاضر، نكلمك في هذا إن شاء الله. هي أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت. حفظ المتون، قال الشيخ وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها، يعني يفخم عندما تتكرر الراء. عرفتم الأعلام الثلاثة الأعجمية التي جاءت في القرآن فيها الراء مسبوقة بالكسر، إبراهيم، الكسرة سبب للترقيق لكنها تسير على غير القاعدة. إبراهيم، إسرائيل، عمران، خلاص بالتفخيم. الكلمات التي تكررت فيها الراء وجد فيها سبب لترقيق الراء الأولى، خلاص السبب ما دام حصل تكرار تخرج من القاعدة، تخرج من القاعدة تفخم. الراء إذا تكررت في الكلمة فإنها تخرج من قاعدة الترقيق لورش. الكلام كله الآن عن ورش لأنه هو الذي يغير، وله حالات في الراء تختلف عن غيره. طيب هذه الكلمات التي وردت في القرآن وفيها راءات متكررة ويمكن الكلام فيها بالنسبة لورش 5 كلمات. ضرارا، يعني ورش لا يرقق. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فخم لأن الراء مكررة. طيب فرارا، الفرار، لوليت منهم فرارا بالتفخيم، يبقى ضرارا وفرارا والفرار بالتفخيم أيضا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أيضا إسرارا، وأسررت لهم إسرارا في سورة نوح بالتفخيم. طيب مدرارا في سورة نوح وسورة هود، في هود ونوح الترتيب، في هود ونوح مدرارا. طيب إذا كانت هذه الكلمات مفخمة لأن بسبب تكرار الراء، الكلمات التي تكررت فيها الراء هي هذه الكلمات 5. ربما أحد الطلبة الأذكياء يسأل سؤالا، إن كان ذكيا يمكن أن يسأل هذا السؤال، وإن لم يكن ذكيا وكان غير فاهم يعني غير متقن للقراءات يمكن أن يسأل نفس السؤال. طب أنت قلت يا شيخنا هي 5 كلمات تكررت فيها الراء، ضرارة، فرارة، الفرار، إسرارا، مدرارا، 5 كلمات. طيب ما رأيك في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله يعلم إسرارهم؟ أليس هناك كسر قبل الراء؟ وأليست مثل إسرارة؟ لماذا لا تكون 6 كلمات؟ لماذا قلت هي 5 كلمات فقط؟ نقول لكل من السائلين انتبه وانظر في المتن، متن الشاطبية في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرارهم فاكسر صحابا، وأسرارهم فاكسر صحابا، الذين يكسرون الهمزة في الكلمة ويقرؤونها إسرارهم رمز لهم بلفظ برمز صحاب يعني حفص وحمزة والكسائي، والله يعلم إسرارهم، والباقون يقرؤون والله يعلم أسرارهم. وورش من هؤلاء الذين يفتحون الهمزة، إذن الكلمة لا تدخل معنا، وإنما الهمزة مفتوحة وليس فيها شرط من شروط الكلام عن الترقيق أو التفخيم لورش، فهو يقرأ أسرارهم. إذا كان الأمر يعني نتوقف في الشرح عند هذا الحد والوقت يسير بسرعة، ولكن بعض الإخوة سألوا أسئلة، يعني لا أدري بما نبدأ الإجابة، أسئلة متبقية من الحلقات السابقة، وكانت هناك ظروف واتصالات كثيرة منعت من إكمال الأسئلة، بعض الأسئلة بدأنا في الإجابة عليها، والبعض في أثناء الإجابة جاءت أسئلة أخرى فقطعت. لكن من هذه الأسئلة نأخذ على حسب الأولوية. الأخ جميل من المنوفية تكلم عن القراءات السبع والجمع، يعني عن موضوع الجمع. موضوع الجمع بالطريق الذي نعرفه هو اختصار للوقت، هو اختصار للوقت، يعني اللجوء للجمع في القراءات، أن يقرأ الطالب على شيخه بأن يقرأ الجملة بقالون ثم ينظر من الذي سار معه ومن الذي تبقى، وكل وقف عند مكان فيبدأ في ترتيب الشيوخ بهذا النظام نسميه الجمع، وله طريقتان ليس الوقت وقت التفصيل فيهما. هذا الجمع جاء للاختصار، والأصل أن نقرأ رواية رواية، أن نقرأ بقالون أولا مثلا، وأن ثم نقرأ بورش مثلا، ثم نقرأ بنافع، نجمع الراويين مرة، ثم نأتي لابن كثير ونفعل ما فعلنا، وهكذا. الأصل أن تقرأ رواية رواية، ولكن القراءة بالجمع هذا للاختصار. طيب، الأخ التائب وحيرته مع المجتمع الذي يعيش فيه، يقول أنا انحرفت زمنا وأخذ عني المجتمع فكرة أني انحرفت، ولما تبت لا يعترف المجتمع بهذه التوبة، فهو يعيش في حيرة، لماذا لا يعترف المجتمع في توبتي؟ أقول له يوفقك الله تعالى للتوبة النصوح، وهذا أمر طبيعي أن المجتمع أخذ عنك فكرة، فلعلك بسلوكك الحميد وتوبتك النصوح تحيا الحياة الطبيعية وينظر إليك الناس نظرة التائبين. أسئلة كثيرة، ولكن يعني أختار سؤالا طلبه أصحابه أكثر من مرة، قالوا القراءة بالتحقيق هل هي تنطع؟ ومع الجملة السريعة التي أجبت بها فهي كانت تكفي. يا إخوة، قلت الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع، ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. الإمام ابن الجزري إمام الفن، إمام هذا العلم، يقول يقرأ القرآن بالتحقيق، جاء بالتحقيق في الأول، يعني بالطريقة المتأنية الهادئة المترسلة، سمي تحقيقا لأنه يحقق صفات الحروف ومخارج الحروف ويوضحها تماما ويساعد في التعليم. فهل نقول إن هذه مرتبة فيها تنطع؟ المرتبة الإجابة المرتبة نفسها ليس فيها تنطع، إنما التنطع من القارئ الذي انتهز فرصة القراءة البطيئة وأخذ يلوي الحروف ويطيل في المدود ويصنع ما يفعله بعض القارئين من ذبذبة الحروف وترقيص الحروف وترعيد الحروف وتنطنة الغنات وهكذا، يعني وهمه تحسين صوته على حساب أحكام التلاوة. إذن التنطع والتسكع. الشيخ الحصري رحمه الله تعالى يقول: القارئ الذي يزيد في المد أو في الغنة أو ينقصهما بمقدار ربع الحركة قارئ متسكع متنطع. فالتنطع ليس في المرتبة ذاتها، وإنما في الذي يعني يقرأ وينتهز فرصة الإطالة ليلوي الحروف ويفعل ما يفعل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى إكمال الإجابة. الأسئلة أمامي إن شاء الله وسجلتها، وفي كل مرة نجيب على بعض الأسئلة بحسب توفيق الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين، وارحم الشهداء يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لكل من سألنا الدعاء أو دعا لنا بخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن، وانعم بالنور الرباني.